دون إعلان رسمي عن هذه التحركات. وشملت التحركات الأمريكية نقل بعض الضباط والجنود من قاعدة استراحة الوزير الواقعة في الريف الغربي لمدينة الحسكة عبر طائرات مروحية إلى الأراضي العراقية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى قاعدة مساكن حقول الجبسة بمدينة الشداد جنوب الحسكة. وتكثفت التحركات العسكرية في قواعد مدينة الحسكة بعدما عمدت القوات الأمريكية إلى خفض وجودها العسكري في قواعد ريف دير الزور الشرقي، وهي كونيكو والقرية الخضراء وحقل العمر، إذ تم نقل آليات ومعدات عسكرية وجنود إلى قاعدة الشداد تمهيدا لنقلهم إلى شمال العراق حيث توجد قواعد أمريكية. وترافقت التحركات الأخيرة مع استنفار عسكري وأمني للقوات الأمريكية في عموم مناطق شرق الفرات، حيث شهدت الأيام الماضية تحليقا مكثفا للطيران المروحي والمسير في أجواء دير الزور والحسكة والقامشلي، كما رافقت بعض المروحيات عملية انسحاب أرتال عسكرية من الحسكة نحو كردستان العراق. مستمعين الكرام، التحركات الأمريكية الأخيرة في سوريا جاءت عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية عزمها على خفض عدد جنودها المنتشرين في سوريا إلى أقل من 1000 جندي تقريبا في الأشهر المقبلة. وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل في بيان إن وزير الدفاع أعطى توجيهات بإدماج القوات الأمريكية في سوريا عبر اختيار مواقع محددة دون تحديد المواقع التي سيجري فيها ذلك. وأضاف أن هذه العملية المدروسة والمشروطة من شأنها خفض عديد القوات الأمريكية في سوريا إلى أقل من 1000 جندي أمريكي خلال الأشهر المقبلة. مستمعين الكرام، المرصد السوري لحقوق الإنسان قال في عملية دمج القوات إن التحالف الدولي نقل معدات من قاعدتي العمر وكونيكو في ريف دير الزور باتجاه قاعدة الشداد بريف الحسكة الجنوبي تمهيدا لنقلها إلى سد تشرين بريف حلب الشرقي، حيث يجهز لبناء قاعدة جديدة هناك. هذا وتحتفظ واشنطن بقوات في سوريا منذ سنوات كجزء مما تقول إنه جهود دولية لمحاربة تنظيم داعش، لكن الولايات المتحدة أيضا تتمركز في قواعد عسكرية استراتيجية وتسيطر على آبار نفطية مهمة في شمال سوريا، كما تدعم سيطرة قوات قسد على المنطقة. وسبق أن شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجدوى وجود قوات أمريكية في سوريا وأمر بسحب هذه القوات خلال ولايته الأولى، لكنه عدل عن رأيه في النهاية. وبعيد سقوط النظام السابق في سوريا في كانون الأول ديسمبر الماضي، قال ترامب إن واشنطن لا ينبغي أن تتدخل، مضيفا أن سوريا في حالة فوضى ولكنها ليست صديقة، ويجب على الولايات المتحدة ألا تتدخل لأن المعركة في سوريا ليست معركة بلاده. أعزائنا المستمعين، بدءا من تشرين الأول أكتوبر من العام 2015 انتشرت أول دفعة من الوحدات الخاصة الأمريكية في سوريا تحت مسمى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، ولاحقا تم تشييد قواعد عسكرية عديدة بذريعة دعم قوات سوريا الديمقراطية في عملياتها ضد داعش. وتتوزع القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا ضمن المنطقة الممتدة شرق نهر الفرات وصولا إلى الحدود العراقية، إضافة إلى قاعدة التنف عند المثلث الحدودي السوري الأردني العراقي، لكن الانتشار الأكبر يقع في الحسكة ودير الزور، كما أن توزع القواعد الأمريكية في شرق الفرات جعلها أشبه بالطوق الذي يحيط بحقول النفط والغاز تحديداً. وتنتشر القوات الأمريكية في 18 موقعا ضمن مناطق سيطرة قسد شرق الفرات، وتنقسم هذه المواقع إلى مكاتب استخباراتية وقواعد عسكرية ونقاط مراقبة. ويوجد عشرة مواقع عسكرية أمريكية في محافظة الحسكة و 6 في ريف دير الزور وموقعان في محافظة الرقة. إضافة إلى قواعد شرق الفرات، تمتلك القوة الأمريكية قاعدة تنف التي تحتضن أكبر معسكر تدريبي، إضافة إلى وجود فصائل سورية مسلحة تحت مسمى جيش سوريا الحرة الذي يحظى بدعم وتسليح كامل من القوات الأمريكية. وكانت القوات الأمريكية قد خفضت وجودها العسكري في قواعدها داخل سوريا منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023، عندما أطلقت فصائل المقاومة عملية طوفان الأقصى في قطاع غزة. وتعرضت القوات الأمريكية داخل سوريا منذ بدء الطوفان لهجمات شبه يومية بالصواريخ والطائرات المسيرة من فصائل المقاومة الشعبية في سوريا والعراق، ما أدى إلى إيقاع عشرات الإصابات بصفوف الجنود الأمريكيين، إضافة إلى وقوع أضرار مادية كبيرة داخل القواعد، منها خروج مدرج مطار خراب الجير في ريف الحسكة عن الخدمة وفقا لما أقرت به وزارة الدفاع الأمريكية في وقت لاحق. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا وأنتم برفقة برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، ونتابع تحرك القوات الأمريكية في سوريا والأبعاد التي يحملها هذا التحرك في هذه الحلقة من البرنامج، رافقونا. وأيضا نتناول في هذه الحلقة الهدف الاستراتيجي من إعادة تموضع القوات الأمريكية في مناطق مثل الحسكة والشدادي رغم الإعلان عن خفض عدد الجنود. ومن المواضيع التي نناقشها في هذا اللقاء، ما المغزى من نقل القوات من دير الزور إلى كردستان العراق؟ طيب أيها الأفاضل، نستضيف ضيفنا الكريم في هذا اللقاء من سوريا تحت المجهر، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت الدكتور حسن إبراهيم. دكتور حسن، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم ولكل المستمعين، ولكم كل الشكر والتقدير على هذه الاستضافة العزيزة في إذاعة طهران، إذاعة القوة، إذاعة المحور.
طيب دكتور، ما الهدف الاستراتيجي من إعادة تموضع القوات الأمريكية في مناطق مثل الحسكة والشدادي رغم الإعلان عن خفض عدد الجنود؟ ودكتور حسن، هل برأيك يشير هذا إلى تغيير في أولويات واشنطن العسكرية بسوريا؟
بالنسبة لتموضع إعادة تموضع القوات الأمريكية في هذه المناطق، هي مناطق حساسة جدا، منطقة المثلث العراقي التركي السوري، منطقة تضم عدد مختلف وتنوع ديني ومذهبي، وبإضافة إلى تنوع عرقي. الأهم في ذلك بأن هذه المنطقة هي منطقة تضم آبار النفط، يعني أغلب النفط السوري من تلك المنطقة. هذا الموضوع يشير إلى أن ليس هناك تغير في أولويات واشنطن تجاه سوريا، إنما على العكس من ذلك، هذا من ضمن الأولويات. يعني بعد زيارة وزير الخارجية الجولاني إلى الولايات المتحدة الأمريكية ورفض ترامب اعتبار بأن سوريا الحالية هي دولة أساسية، يعني هذا الانقلاب لم يعترف به، وقد قدم له عدة مقترحات منها بمضمونها أن يكون هناك تنسيق كامل، لا بل يسير نحو التطبيع مع العدو الإسرائيلي. تصريحات الجولاني سابقا بأنه لا يمكن مواجهة العدو الإسرائيلي، هذا ما أراح الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم.
بالنسبة لبناء قاعدة عسكرية في المنطقة وتخفيض عدد الجنود، هو يعني فينا نقول اطمئنان إلى ما تسير عليه سوريا في علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. يعني اطمأنت بالها الولايات المتحدة بأن الحكم في سوريا يسير نحو الانصياع الكامل لرغبتها لما هي تريد من العلاقات السورية الأمريكية. أيضا هذا الانسحاب إلى هذه النقطة الحدودية كما ذكرت هي نقطة استراتيجية لثلاثة دول يمكن الانتقال إليها في أي حاجة عسكرية.
نعم.
يعني اليوم الوضع الأمريكي كما يزعم ترامب بأنه يريد تخفيض الإنفاق العسكري على العسكر خارج الحدود الجغرافية الأمريكية يأتي في هذا السياق، ولكن في نفس الوقت يضمن الحكم، يضمن الأمن والسيطرة التامة في المناطق التي يحتلها.
طيب،
يعني احتلال هذه المنطقة لما فيها من مصادر نفطية مهمة جدا، لما فيها من موقع استراتيجي مهم جدا للولايات المتحدة الأمريكية، وبذلك هو لم ينسحب من المنطقة إنما قلص الإنفاق العسكري على جنوده خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
طيب دكتور، كيف يفسر التناقض الظاهر بين خفض عدد القوات الأمريكية وبين نقل معدات عسكرية لبناء قاعدة جديدة قرب سد تشرين؟ برأيكم هل يعكس هذا تحولا نحو نهج أكثر تركيزا على المواقع النفطية والاستراتيجية؟
عادة هذا ما تعمل عليه الولايات المتحدة الأمريكية، وبالأغلب أغلب الدول الاستعمارية تقيم لها قواعد عسكرية خارج حدودها الجغرافية لضمان أمنها الاستراتيجي ولضمان الاحتلال ولضمان نهب الثروات في البلدان المحتلة.
نعم.
يعني عندما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية ببناء قاعدة عسكرية جديدة قرب سد تشرين، أولا أيضا هذه المنطقة هي منطقة استراتيجية تشرف على البحر، منطقة تمتلك من الأهمية بأنها من أعظم السدود في سوريا ولإنتاج الطاقة الكهربائية، أيضا نقطة صراع ما بين قسد وما بين الجولاني، وهناك التواجد التركي، لا سيما أننا شاهدنا في الأيام السابقة محاولة اتفاق ما بين قسد والجولاني برعاية واشنطن، يعني تخفيف حدة التوتر يسمح لواشنطن من بناء هذه القواعد العسكرية. كما ذكرت قبل قليل بأن هناك تخفيض
نعم.
بالإنفاق العسكري على القوات الأمريكية، ولكن المهمة العسكرية ما زالت قائمة. يعني وجود هذه القاعدة العسكرية الأمريكية هي للمزيد من الاحتلال، هي لمزيد من الضغط على الدولة السورية وأيضا على تركيا وأيضا على قسد، أيضا الإشراف على المواقع النفطية، الإشراف على المواقع الاستراتيجية العسكرية. يعني نحن عندما شهدنا احتلال إسرائيلي للجنوب السوري، أيضا احتلال تركي للشمال السوري، وجود قوات الجولاني في سوريا والأكراد في الشمال الشرقي السوري، يعني الولايات المتحدة الأمريكية طبعا لن تخلي هذه المنطقة، لأن هؤلاء الأطراف الأربعة يعملون تحت إدارتها المباشرة.
طيب،
لذلك قد تكون هذه القاعدة العسكرية هي قاعدة إدارة وتحكم وسيطرة للدولة السورية فيما بعد، على غرار ما هي عليه سفارة الشيطان في بيروت، سفارة الولايات المتحدة التي تدير المسألة السياسية والعسكرية في المنطقة. يعني ستكون هناك سفارة جديدة، حكم جديد، قاعدة عمليات سياسية وعسكرية جديدة في سوريا، وهذا ما تعمل عليه في كل المنطقة من أجل المزيد من الضغط على دول هذه المنطقة.
طيب دكتور، إذا تسمح بالبقاء معنا بعد لحظات سنعود إليكم وإلى مستمعينا الكرام. نجدد التحايا والمراحب بكم أيها الأفاضل وبضيفنا الكريم الدكتور حسن إبراهيم، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، ومحور حديثنا حول تحرك القوات الأمريكية في سوريا والأبعاد التي يحملها هذا التحرك. دكتور، بالعودة إليكم، ما المغزى من نقل القوات من دير الزور إلى كردستان العراق، وهل يعتبر إشارة إلى تعزيز التعاون مع حلفاء إقليميين أم تراجعا عن المواجهة المباشرة مع فصائل معينة في سوريا؟
نعم، أولا عندما يستتب الأمر للولايات المتحدة الأمريكية في المسألة السياسية والمسألة العسكرية، هي لم تعد بحاجة إلى توزع قواتها العسكرية بشكل مباشر، هي تستطيع أن تلجم داعش عما كان سابقا، لأنها اليوم مصلحتها في إيصال قوات الجولاني إلى الحكم والسيطرة التامة في سوريا، لأنه يقدم للأمريكيين مصلحة عليا.
نعم.
أما لماذا لا يتم القضاء على داعش؟ لأن داعش هي ورقة ضغط على سوريا، على تركيا، على العراق، على لبنان، ورقة ضغط حتى على دول الخليج. لذلك هذه الورقة لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تسمح لها بالسيطرة التامة على سوريا، لأنها حينئذ تكون تناقض نفسها، وأيضا في الوقت نفسه هي لن تقضي على داعش، لأن هي صنعتها وهي تنفذ كل الأهداف الأمريكية في المنطقة.
نعم.
بخصوص التراجع عن المواجهة المباشرة مع فصائل معينة في سوريا، هذا طبيعي جدا، طالما أن هذه الفصائل سواء الكردية أو فصائل الجولاني تسير تحت الإمرة الأمريكية، حتى وإن كان الخلاف عميق ما بين القوات الكردية مع حكم الجولاني، قد تذهب المسألة إلى بعض المناوشات العسكرية، ولكن كل ذلك سيكون تحت القيادة ومرأة وإدارة الحكم الأمريكي في سوريا.
نعم.
لذلك الدخول الآن إلى العراق بشكل كبير، هذا ما يتوقع أن يشهد العراق، لا سيما أننا سمعنا في الأيام السابقة أو الأسابيع السابقة عن بعض محاولات إعادة انتشار داعش في العراق. يعني علينا ربط هذه المحاولات الداعشية بإعادة التموضع وإعادة الانتشار وبعض المشكلات الأمنية والعسكرية التي تفتعلها، إضافة إلى نقل القوات الأمريكية إلى كردستان العراق. يعني هذا ربط ظاهر وعلني بأن الولايات المتحدة تعيد من جديد استخدام ورقة داعش في العراق، لا سيما بعد التهديد المباشر للحشد الشعبي والطلب بحله.
نعم.
والطلب والضغط على الحكومة العراقية بحل الحشد الشعبي. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تسير باستراتيجية خطرة جدا، وهي تقليص عدد الجنود والقتال بالجنود الآخرين، تقليص الإنفاق العسكري والدفع ثمن هذا الإنفاق العسكري من مختلف الدول في المنطقة.
طيب، أوجه إليكم دكتور حسن سؤالنا الأخير في هذه الحلقة من البرنامج. يعني بعد سنوات من الوجود الأمريكي تحت ذريعة محاربة داعش، ما الذي تهدف واشنطن لتحقيقه الآن في سوريا؟ وهل يعتبر التحكم بالمناطق الاستراتيجية خطوة لتعزيز ورقة ضغط في المفاوضات الدولية حول مستقبل البلاد؟
نعم، بطبيعة الحال إن الوجود الأمريكي تحت ذريعة محاربة داعش هي الآن هي ورقة تفاوض ورقة تحقيق الأهداف الأمريكية. حتى ما هيلاري كلينتون هي اعترفت بأن هي من صنعت هذا التنظيم. بداية صنعت تنظيم القاعدة في أفغانستان لمواجهة الاتحاد السوفيتي، داعش والنصرة هما فرعان للقاعدة في هذه المنطقة، أو حتى وإن كان هناك بعض الخلاف وبعض الاقتتال فيما بين التنظيمين، إلا أنهما يسيران تحت الإدارة الأمريكية المباشرة. يعني ما تهدف واشنطن لتحقيقه في سوريا هو السيطرة التامة على الإدارة كما تسيطر على لبنان. يعني عندما تسيطر بشكل كامل على الإدارة الحاكمة في سوريا، على القيادات في بعض التنظيمات المسيطرة في الميدان السوري، هي تكون بذلك قد سيطرت بشكل كامل على سوريا.
نعم
كما ذكرت قبل قليل بأنها لا تستطيع أن تنهي داعش لأن هذه ورقتها، أيضا هي لن تسمح لها بالتمدد والسيطرة لأكثر من هدف. أبرز أهدافها بأنها تناقض نفسها أو تخاف أن تخرج داعش من تحت سيطرتها، أو أن يتفلت بعض العناصر غير المنضبطين بإدارة داعش ويسببون مشاكل للولايات المتحدة الأمريكية. كل ذلك يعني أنها ستبقي داعش كما هي عليه اليوم من أجل الاستفادة منها في مناطق أخرى، لا سيما في لبنان ولا سيما أيضا في العراق.
نعم
يعني ما هو موجود اليوم في لبنان، قد يدخل بعض التنظيمات الإسلامية التكفيرية إلى الساحة اللبنانية لزعزعة الوضع الأمني، لا سيما نحن بعد هذه الخطوات والتصعيد السياسي المستمر والطلب بنزع سلاح المقاومة في لبنان. قد تكون هناك بعض الأعمال الأمنية المخلة بالأمن اللبناني نتيجة الحراك الأمريكي في المنطقة. أيضا الوجود الأمريكي هو طبيعي جدا للتحكم بكل المنطقة للإدارة والسيطرة على هذه المناطق، على المنابع النفط، على كل الثروات الداخلية. نحن اليوم شهدنا، يعني عندما كانت سوريا في ظل نظام الرئيس الأسد كانت تعاني من الاقتصاد، من تدهور الاقتصاد نتيجة الحصار الأمريكي ونتيجة الضغط الأمريكي وإغلاق الحدود على سوريا، بينما اليوم سوريا هي معدومة اقتصاديا، تدمير كل المنشآت الاقتصادية فيها.
نعم
سوريا اليوم تخسر المزيد من آبار النفط من مقدراتها النفطية. سوريا خسرت أغلب معاملها في الشمال السوري. لذلك هذه ورقة ضغط. ثانيا، المناطق الاستراتيجية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية هي ستكون ورقة ضغط. في مقابل من لن يكون هناك ضغط على أي أحد في المفاوضات الدولية، لأن اليوم هي تتحكم بمصير هذه الدول. بعد انهيار القارة الأوروبية، بعد التفاوض حول أوكرانيا مع روسيا، بعد اليوم خروج الجمهورية الإسلامية من سوريا، بعد خروج حزب الله، اليوم الساحة السورية هي بالتمام لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. أما لاحقا،
نعم
يعني هذه القواعد العسكرية الأمريكية، نعم قد تكون لاحقا ضمانا للمستقبل، وليس لهذا اليوم، يعني ليست للمرحلة المنظورة، إنما للمستقبل البعيد. هي من أجل ضمان الحكم والسيطرة في سوريا وعدم زعزعة الأمن الأمريكي في سوريا.
دكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، شكرا جزيلا لإتاحتكم لنا هذه الفرصة.
ولكم كل الشكر، وللشرف أن أكون معكم وعلى تواصل دائم، وهذا شرف لي وامتنان، وأكرر شكري لكم ولكل المستمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. كونوا بانتظارنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى وفي الأسبوع القادم، حتى ذلك الموعد. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا للاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
أنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأوائل في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
تحيانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عبر حلقة أخرى من برنامج الأوائل في إيران. رجينا أن نقدم لكم ما يسهم في تعريفكم بما تتميز به إيران الإسلام من أوائل في جميع المجالات. كونوا معنا.
معنا الكرام، مهرجان عمار الشعبي للأفلام السينمائية الإيرانية هو ظاهرة سينمائية تختلف عن المهرجانات الأخرى، فهو يقام بشبكة واسعة من العروض وتنوع قوالب الإنتاج المضموني المتعدد في وسائل الإعلام.
نعم، أقيمت أولى دوراته بعرض حوالي 20 فيلما فقط، وذلك في عام 2008، وبشكل متزامن في 30 مدينة في البلاد. وقد أقيم هذا المهرجان من قبل المرحوم نادر طالب زادة، المقدم ومخرج الأفلام الوثائقية والناقد بالتعاون مع زملائه.
ومن أهداف إقامة مهرجان عمار إعداد الأرضية لمنتجي الأفلام الشباب لعرض أعمالهم من خلال العرض في الأماكن العامة مثل المساجد والمدارس والجامعات والحدائق والحوزات العلمية ودور العرض السينمائي، وبأي وسيلة عرض أخرى مثل التلفزيون والحاسوب وما إلى ذلك، كي يتعرف أهالي المدن الكبيرة والصغيرة بل وحتى القرى النائية على الأعمال الحرفية في مجال السينما.
وقد أقيمت الدورة 14 لمهرجان عمار الشعبي للأفلام في العام الماضي بأكثر من 3300 عمل سينمائي، حيث وصلت رسالة هذا المهرجان إلى خارج حدود البلد، بحيث أصبح منتجو الأفلام المستقلون يشاركون في هذا المهرجان بأعمالهم بعد إضافة قسم دولي لأقسام المهرجان.
أيها الأحبة، خلال السنوات الأولى من انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، دعا الإمام الخميني رحمه الله في رسالة له أبناء الشعب والمسؤولين إلى مواجهة الأمية المتبقية من عهد الحكم البهلوي. وقد كانت هذه الدعوة بحاجة إلى تحرك وسعي واستنفار شعبي، ولذلك فقد سميت هذه التنظيمات بحركة محو الأمية، وبدأت نشاطها تحت شعار لنجعل من إيران مدرسة.
وحسب النظام الداخلي، فإن لجنة حركة محو الأمية كانت تتولى تعليم الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، حيث استطاعت بفضل قوتها المتسارعة أن تنتشر باعتبارها من النماذج الناجحة في العالم، بحيث حققت منذ العام 1979 وحتى 2020 نمواً بلغ حوالي 50% في مجال التعليم. وقد أدى الإقبال الواسع من قبل أبناء الشعب على هذه الحركة إلى أن تبلغ نسبة التعليم في البلد خلال 4 عقود أكثر من 96%، وأن تتقلص وتنحسر التفرقة على أساس الجنس والمناطق في عدد السكان المتعلمين.
طيب مستمعينا الكرام، النذر هو مساعدة المحتاجين، وهذا المحتاج قد يكون فقيرا أو مريضا أو سجينا غارما، ويرى أهل العلم والحكمة في إيران أن نذر الكتاب هو أفضل النذور، فهو بمثابة إرواء المتعطشين إلى العلم والمحتاجين إلى المعرفة.
مشروع النذور هو حركة شعبية تشبه الكثير من النذور التي يقدمها الإيرانيون في المناسبات المختلفة بنية القيام بأعمال الخير، وحسب هذا المشروع يسد مهدو الكتاب حاجة المحتاجين إلى المعرفة والتعلم ممن لا يتمتعون بالظروف الاقتصادية المناسبة لشراء الكتب. وقد انطلقت حملات التبرع بالكتاب في السنوات الأخيرة بمساعي الجمعيات الشعبية الخيرية وبعض من المؤسسات العامة في البلد بهدف نشر ثقافة الكتاب وقراءة الكتب ورفع المستوى الفردي للمطالعة وإقرار العدالة الثقافية في البلد، حيث لاقت حتى الآن إقبالا واسعا.
وفي إيران ما يقرب من 60,000 قرية تضم أكثر من 20 مليون نسمة من سكان البلد، ومهرجان القرى والعشائر المحبة للكتاب هو حدث ثقافي في مجال مطالعة الكتب، وهو فرصة للأطفال والتلاميذ القرويين والعشائر كي يشاركوا مشاركة فاعلة في المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية من خلال رفع مستوى معرفتهم ووعيهم. ومن بين أهداف مقيمي هذا المهرجان تعزيز الهوية الإيرانية الإسلامية وإيجاد العدالة الثقافية وبث روح الأمل والقضاء على مظاهر الحرمان الثقافي ودعم مشاريع القرويين والعشائر الابتكارية في مجال الكتاب ومطالعة الكتاب. وقد أقيمت في عام 2023 الدورة 9 من مهرجان القرى والعشائر المحبة للكتاب.
وأخيرا علينا أن نذكر المراكز الثقافية الفنية في المساجد، حيث يعتبر ناتج نشاطاتها أكثر تأثيرا من أي نشاط آخر بسبب انتشار المساجد في المحلات المختلفة في مدن البلاد وقراها وحضور الناس فيها. ظهرت مراكز المساجد الثقافية الفنية منذ العام 1990، وكانت ميزتها الرئيسة تتمثل في شعبيتها، والاستثمار في مجال الأنشطة القرآنية المختلفة وخصخصة المراكز وافتتاح المراكز الرقمية وتجهيز مكتبات المساجد وما إلى ذلك، كل ذلك يدل على الاهتمام بموضوع رفع المستوى النوعي لأنشطة المراكز الثقافية للمساجد.
طيب مستمعينا الكرام، شكرنا الجزيل موصول لكم على كرم متابعتكم وحسن إصغائكم، وعلى أمل أن نجدد اللقاء بكم في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
في أمان الله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 27 من شوال عام 1446 هجري قمري، والمصادف للسادس من شهر أوردي بهشت عام 1404 هجري شمسي، والموافق للسادس والعشرين من نيسان إبريل عام 2025 ميلادي. في 27 من شوال عام 341 للهجرة ولد الشاعر والفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي. عاصر المروزي فترة نهاية حكم السلالة السامانية وبداية السلالة الغزنوية في إيران، وكان منذ البداية شاعرا، ومن ثم تحول إلى دراسة الفقه وانتخب حياة الزهد وكرس أشعاره في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولم يبق من آثاره سوى ديوان للشعر. في 26 من نيسان أبريل عام 1996 للميلاد أنهى الكيان الصهيوني عملياته العسكرية العدوانية ضد لبنان، والتي أطلق عليها اسم عناقيد الغضب، والتي استمرت 16 يوما. ففي تلك العمليات شنت القوات الصهيونية هجوما من البر والبحر والجو على الأراضي اللبنانية، وشمل الهجوم العاصمة اللبنانية بيروت. وبرغم الدمار الذي لحق بالمباني والمراكز التجارية والصحية والاقتصادية، فقد استشهد أكثر من 180 من المدنيين اللبنانيين وأصيب المئات منهم. وكان هدف الكيان الصهيوني من ذلك العدوان هو تضعيف المقاومة الإسلامية ومعنويات الشعب اللبناني والضغط على الحكومة اللبنانية للقبول بشروط الكيان الصهيوني قبل سحب قواته من جنوب لبنان. إلا أن الحكومة اللبنانية أصرت على موقفها بخروج القوات الصهيونية دون أي شروط، طبقا لقرار مجلس الأمن المرقم 425. وتسبب موقف الحكومة اللبنانية ومعه المقاومة الشعبية الإسلامية والضغوط الدولية تسبب بإيقاف القوات الصهيونية لعدوانها الوحشي. وفي النهاية اضطر الصهاينة إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية عام 2000 للميلاد. وأخيرا، وفي 26 من نيسان أبريل عام 1986 للميلاد، شهد العالم أسوأ حادث نووي بانفجار مفاعل تشيرنوبيل النووي في أوكرانيا، الذي كان يؤمن القسم الأكبر من الطاقة الكهربائية في أوكرانيا. وعلى أثر الانفجار انتشرت أمواج الإشعاعات النووية الضارة بالأحياء في سماء منطقة وسيعة. وحاول الاتحاد السوفيتي السابق أن يكذب خبر انفجار المفاعل في بادئ الأمر، إلا أن انتقال سحابة ذرية بواسطة الرياح إلى دول المنطقة شكل ضغوطا أرغمت موسكو على الاعتراف بأن الحادث قد نجم عن خلل فني في المفاعل، ما تسبب بإغلاق المفاعل بصورة مؤقتة. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي قامت أوكرانيا في عام 2000 بإغلاق مفاعل تشيرنوبيل بصورة نهائية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة. بلد المحبة والسلام. طهران مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران،
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم.
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة.
ومشاركاتكم وآرائكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا بكم في لقاء آخر من برنامجكم الأدبي الواحة الأدبية. نتمنى أن تقضوا معنا وقتا ممتعا ومفيدا. في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، أثنى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر محمد بن يعقوب الفيروزابادي الشيرازي. ولد بكازرون من بلاد إيران عام 729 للهجرة، وأخذ اللغة والأدب عن والده، ثم انتقل إلى العراق وتوفي عام 796 للهجرة. له مصنفات كثيرة، منها القاموس المحيط، ومن شعره في مديح المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: فيه محمد الهادي البشير ومن فيه محمد الهادي البشير ومن له على كل خلق الله تفضيل، روح الزمان ومفتاح الأمان، فلا نخاف وهو لنا في الحشر مأمول. من جل قدرا فلا خلق يماثله، ولا لصورته في الحسن تمثيل. خير الخلائق من عرب ومن عجم، وصفوة الله من بالخير مجبول. في الفضائل والحكم. قال الشاعر أبو العلاء المعري في الخير: الخير يفعله الكريم بطبعه، وإذا اللئيم سخى فذاك تكلف. قال النابغة الجعدي: في الدنيا لا تأمن الدهر الخؤون، فإنه على كل حال بالورى يتقلب. في الأمثال: مثل تركي: الغيرة بلا علم نار بلا نور. ومسك الختام: مثل إسباني: شعاع الشمس يخفى ونور الحق لا يطفأ.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. ما هي المعاريض؟ المعاريض هو ما يعبر عنه بالتورية في اصطلاحنا، تورية في الكلام، يعني الإنسان يتكلم ليس صراحة، وإنما يتكلم بشيء ينطبق على معنيين وهو يريد أحد المعنيين. ملاحظين كيف؟ الكذب حرام، الكذب من الكبائر، الكذب مذموم بكل أشكاله وأنواعه إلا ما عدا استثناءات بسيطة، دفع ضرر الظالمين على النفس، الإنسان يضطر أن يكذب كما أشرنا سابقا، أو للإصلاح بين الناس. لكن في غير هذا، في غير المواطن اللي يضطر فيها الإنسان فعلا خوفا على نفسه أو للإصلاح بين الناس، اللي موجودة في الروايات وردت بها الأخبار، الكذب محرم مطلقا ومشدد في تحريمه. لكن بعض الأحيان الإنسان يقف في موقف يكون الصدق فيه لا يشكل ضررا كبيرا على نفسه، وإنما فيه ضرر عادة يعني يكون شوي ثقيل على الإنسان، فالإنسان يضطر ليس بالاضطرار اللي يرفع الحظر كما يقولون، لكن الاضطرار اللي ليس بسيطا جدا وليس شديدا جدا، لأنه إذا كان بسيط جدا الإنسان لا يباح له أن يكذب. نعم إذا كان الضرر كبير جدا كما أشرنا هنا يباح له أن يكذب، لأن الضرورات ترفع المحظورات. لكن إذا كان وقف في موقف محرج، وقف في موقف شتريد السمية يعني، وأراد أن يتحدث وما أراد أن يقول الصدق، طيب هنا هو بين أن يكذب وبين أن يقول الصدق. الصدق ربما يسبب له مشكلة معينة ولو بسيطة، أو يسبب له إحراج أو كذا، طيب فما يمكن أن يصدق. الكذب هم الكذب حرام في هذه الصورة، لأنه قلنا أن الضرورة ما لم تصل إلى حد الحرج الكبير والضرر الكبير على النفس أو على العرض أو ما شابه ذلك لا تبيح الكذب. فماذا يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول خلي يعرض بكلامه، خلي يستعمل التعريض، خلي يستعمل التورية إن صح التعبير، قال إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. الطرف الآخر قد يفتهم معنى من معاني كلامه، خلي يفتهم أنت تقصد معنى آخر بشرط أن لا يدخل في باب الكذب، يعني يتكلم بكلام أو يعلق الكلام على شيء بحيث لا يدخل في باب الكذب. وطبعا هذا فن، يعني يحتاج له إلى لباقة ويحتاج له إلى حذاقة ويحتاج له إلى على كل حال بيان لطيف. لهذا لما سأله الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل في قصة إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فقالوا له يا ابن رسول الله شلون يقول إبراهيم وهو نبي من الأنبياء قال بل فعله كبيرهم هذا؟ طيب هو يعني كبير الأصنام هو اللي حطم الأصنام، ما هو إبراهيم هو اللي حطمها الأصنام، الصنم لا يمكن أن يتحرك من مكانه، فشلون إبراهيم يقولهم بل فعله كبيرهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون؟ قال الإمام الصادق ما فعله كبيرهم وما كذب إبراهيم. قال له كيف يا ابن رسول الله؟ قال إنما قال إبراهيم فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فإن نطقوا فكبيرهم فعل ذلك، وإن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئا، فما نطقوا وما كذب إبراهيم. إذن التورية هنا ممكنة والتلميح والتعريض ممكن حتى لا نقع في مشكلة الكذب، والحمد لله رب العالمين.
في المهمة الدالة على شفافية القلب تفاعله مع ذكر الله سبحانه وتعالى وفي عزاء سيد الشهداء عليه السلام وتأثره عند ذكر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلا شك أن تفاعله في هذه المواطن الثلاثة ليس اعتباطيا بل كاشفا عن ارتباط بهذه المبادئ المقدسة. ومن هنا أيها المنتظر، فالذي لا يجد تفاعلا فإن عليه أن يبحث عن العلة، فإن كان الأمر طارئا نفسيا أو بدنيا أو ما شابه ذلك فلا ضير، ولكن المشكلة إذا كان نتيجة تراكم الرين على القلوب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله